تخرج من
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، شيخ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السؤال متعلق بالأسئلة الماضية فيما يتعلق في قبول طريق التصريح بإسناد ثابت إلى الثقة ما لم يغمز فيه. الشيخ في ترجمة إسماعيل بن إبراهيم أو إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل فيه أن المزي رجح بمجرد إثبات السماع، بمجرد إثبات السماع في الإسناد، ورد نفي ابن معين رحمه الله، والحافظ رجح نفي ابن معين. يعني هذا أذكره شيخ حتى يعني هل أن هذا خلاف بين أهل العلم، أن هناك من يقبل مجرد الإسناد ثبوت التصريح أو ثبوت السماع عن طريق إسناد ثابت للإمام، أم أن هذا يعني غير محل خلاف؟ أقرأ عليك شيخ.
نعم.
قال ابن معين ثقة، يعني على صاحب الترجمة، رجل صادق، رجل صدق، رجل صدق، ثقاتنا رجل صدق. والصحيفة التي يرويها عن وهب عن جابر ليست بشيء، إنما هو كتاب وقع إليهم ولم يسمع وهب من جابر شيئا. قال المزي: قد روى ابن خزيمة في صحيحه عن الذهلي عنه عن إبراهيم بن عقيل عن وهب قال: هذا ما سألت جابر بن عبد الله، فذكر حديثا. قال ابن خزيمة: فهذا إسناد صحيح، وفيه الرد على من قال أنه لم يسمع من جابر. وصحيفة همام عن أبي هريرة مشهورة، ووفاته قبل وفاة جابر، فكيف يستنكر سماعه منه وكانا جميعا في بلد واحد؟ قال الحافظ: قلت: أما إمكان السماع فلا ريب فيه، ولكن هذا في همام. أما أخوه وهب الذي وقع فيه البحث فلا ملازمة بينهما، ولا يحسن الاعتراض عن ابن معين بذلك الإسناد، فإن الظاهر أن ابن معين كان يغلط إسماعيل في هذه اللفظة عن وهب سألت جابر، والصواب عنده عن جابر، والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قد مر بنا أن ثبوت سماع الراوي من شيخه له عدة صور معتمدة عند أهل العلم، من ذلك أن يصرح إمام بأن فلانا سمع من فلان، أو يقول يروي عن فلان ولم يعترض على روايته أو يصحح روايته، ومن ذلك أيضا كونه سمع ممن هو أكبر منه سنا أو أقدم منه وفاة، فمن باب أولى يكون قد سمع من ذلك من الشيخ هذا. ومن ذلك ثبوت الإسناد بصحة السماع، ومن ذلك إمكان اللقاء مع البراءة من وصمة التدليس. يعني للعلماء أساليب كثيرة يثبتون بها السمع. الآن في البحث الذي ورد السؤال فيه، في راوي ابن معين تكلم في روايته بصحيفة، ومن أهل العلم من يعل هذه الصحف ولا يراها وسيلة أو ولا يراها مأخوذة بطرق صحيحة يحسن الاعتماد عليها في إثبات صحة الحديث، وهي يعني الصحيفة دائما تكون مثلا مثل همام ابن منبه عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو غير ذلك، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه الصحف المعروفة، باز بن حكيم عن أبيه عن جده إلى غير ذلك. ف ابتداء ابن معين لا يرى الصحيفة شيئا، وهذا مذهب لبعض أهل العلم، لا يرى المكاتبة أو الوجادة أو غير ذلك من الوسائل التي يمكن التحمل بها، ونفى سماعه بالكلية. فرد عليه بعدة وجوه، الوجه الأول أن الإسناد قد صح بقوله سألت، ما يدل على اللقاء. ثانيا أن اللقاء ممكن، فإنه بلدي وعصري. إذن الآن في قرائن، في قرائن تقوي قول من سمع أو من أثبت السماع، كونه بلديه كونه عصريه. فجرت العادة أن المحدث لا يذهب لحديث المحدثين الغرباء حتى يأخذ حديث أهل بلده، فيستبعد أن هذا الرجل في بلده هذا الشيخ وفي عصره ومع ذلك لا يسمع منه، هذا مستبعد، لا سيما إذا كان معروفا بالطلب ومعروفا بالاجتهاد والحرص على يعني جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعندما رد على ابن معين لم يرد فقط بمجرد ظهر الإسناد، إنما ضم إلى ذلك قرائن أخرى قد تقوي هذا القول. وإن كان الحافظ دافع عن ابن معين بقوله إن ابن معين لا يصحح هذه اللفظة التي جاء فيها سألته، ويرى أن الرواية لم تثبت ولم يصح الإسناد إليها، وإذا لم يصح الإسناد إليها فيبقى اعتماد النفي معمولا به، نفي السماع معمولا به، لأننا نقول أو فرض المسألة التي نحن نتكلم فيها مسألة رجل ثبت بالإسناد الصحيح سماعه من شيخه، ورأينا إماما يغمز في هذا السماع ويطعن فيه، فماذا نقدم؟ هذا بحثنا كان في مجلسنا السابق. الآن ابن معين لا يرى صحة السماع، فالمسألة التي نحن فرضناها غير موجودة بالكلية عند ابن معين، عند ابن معين. وكما قلت من قبل إن ثبوت السماع من قبل الإسناد الصحيح أمر يعتمد عليه ما لم يطعن في ذلك إمام، فابن معين لا يرى صحة هذه الرواية التي فيها سألته، فمن ثم بقي على اعتماد النفي. والذي أثبت النفي أثبت باعتبار أن الإسناد قد صح عنده، وأن الإمكان ممكن، وأن السماع ممكن جدا باعتباره بلديه باعتباره عصريه، فيستبعد في مثل هذه الحالة أنه لا يكون قد سمع منه. إذن لا تعارض بين هذا الذي قرأناه الليلة وبين ما تقرر بالأمس، باعتبار أن هنا قرائن جديدة انضمت إلى مجرد الإسناد الصحيح الذي يثبت به السمع.
بارك الله فيك شيخ. كذلك شيخ سؤال تابع لمسألة من وصف بالعسر في الرواية، نجد يا شيخ بعض الرواة وصفوا بالانتقاء في التلاميذ وهو يعني قليل باعتبار الانتقاء في المشايخ، مثل يعني أحمد بن صالح المصري وقصته معروفة مع يعني النسائي في طرده. يعني هل يقال شيخ أن الأئمة المشاهير ما لجأوا للانتقاء في التلاميذ يعني لأجل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك يجر لهم الطعن والسب وغير ذلك؟
عدم، أنا أريد أن أبين الانتقاء في المشايخ والانتقاء في التلاميذ. صورة ذلك بالنسبة للتلاميذ أن الشيخ إذا كان يحدث ودخل تلميذ هو يرى أن هذا التلميذ مبتدع أو ليس من أهل السنة، فأنه يطرده يقول قم عني لا تجلس في مجلسي. هذه صورة من صور الانتقاء في التلاميذ. أما صور الانتقاء في المشايخ فإنه يتجنب الرواية عن المجاهيل والضعفاء والمتكلم فيهم، ويتحرى الرواية عن الثقات ومن يقبل قولهم أو يعتمد على روايتهم. جرت عادة المحدثين أن الانتقاء في المشايخ أكثر من الانتقاء في التلاميذ لأسباب. أولا يسهل الانتقاء في المشايخ ويعسر الانتقاء في التلاميذ، فأنت عندما ترى شيخا متكلما فيه تمسك عن الرواية عنه، هذا سهل جدا. عندما ترى حديثا عندك عن شيخ ثبت عندك أنه ضعيف يسهل أنك تضرب على حديثه أو أنك تسكت عن حديثه ولا تحدث به. أما التلامذة الذين يكثرون عند المشايخ لا سيما عند هؤلاء المشاهير الذين كان أحيانا يجتمع لهم 30,000 يعني في مجلس من مجالس سفيان الثوري، مسحة الرحبة التي كان الناس يجلسون فيها فوجدوهم 30,000 من الذين يمسكون بالمحابر والأقلام والأوراق بخلاف النظارة، والنظارة هم الأميون الذين لا يقرؤون ولا يكتبون ويأتون للسماع ويحفظون بمجرد السماع، يحفظون بمجرد السماع. فقد كان في السلف يعني الحفظ كان طبعا لا تكلفا، وكان الحفاظ فيهم كثيرين، وكان الواحد منهم يأتي يسمع المجلس وإن طال يحفظ كل ما فيه. وكما ذكر عن أبي زرع الرازي أنه كان إذا دخل السوق يدخل أصابعه في أذنيه حتى لا يسمع كلام أهل السوق، لأنه يقول ثم يقول إني ما أسمع شيئا إلا حفظته، ولا أريد أن أفسد ما أحفظه من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن المبارك لما قطع أبوه كتبه قال ما يضرني هي في صدري، كان عندهم حفظ، كان عندهم حفظ، وكانوا شيئا عجبا في هذا الباب. فهؤلاء الحفاظ المشاهير كان يجتمع لهم 30,000 وأكثر، فكيف يتأتى له أن ينتقي في 30,000 هؤلاء فلانا اطردوه وفلانا ابقوه وفلانا افعلوه؟ هذا غير صحيح. ثم أن هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يجلس في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، وكان بعض المنافقين المندسين في الإسلام يجلسون ويتظاهرون بالإسلام، وما أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه طرد أحدا منهم، بل كان يلين لهم القول ويتلطف لهم بقدر الإمكان. إذن يعني الانتقاء في التلاميذ نادر جدا، وعرف عن أناس عندهم صلابة في السنة، وكانوا يرون أن هذا الأسلوب فيه تأديب لهذا الشخص والأمثال، فمن هنا فعلوا هذا الشيء. فأما الانتقاء في المشايخ فهو الذي ينفع، أولا أمر سهل ميسور، وإذا كان الرجل ينتقي في المشايخ فالأصل أنه ثقة ناقد، يعني يعرف الثقة من الضعيف، لأنه إن انتقى بدون معرفة فإنه سيترتب على ذلك أنه سيضيع أحاديث الثقات ويقبل أحاديث الضعفاء. فالانتقاء يدل على أنه ثقة، يدل على أن له علما بأحوال الرجال، يدل على أن له حديثا كثيرا ولذا ينتقي. أما الذي ما معه إلا خمسة مشايخ وخمسة أحاديث، إيش ينتقي منها؟ إيش ينتقي وإيش يترك؟ فهذا يدل على أنه مكثر، والكثرة تدل على أنه صاحب رحلة وصاحب اعتناء بالفن وبعلم الحديث وبجمع الحديث النبوي. فمن هنا الانتقاء في المشايخ مدح، وأما يعني وهو الذي ينفع من باب الرواية من جهة العدالة من جهة الضبط والإتقان، هذا الذي ينفع من باب الرواية. وربما ينفع الشيخ نفسه، يعني التلميذ إذا كان ينتقي ويروي عن شيخ فيكون في هذا تزكية له بالجملة. ولذلك نجد كثيرا في كتب الرجال يثنون على الشخص بمجرد رواية مثلا فلان ابن فلان عنه. وقد جمع بعض أهل العلم عدد يعني الذين ينتقون في الرواية فوصل بهم إلى عدد كبير فوق 30 أو 40 من الرواة الذين عرفوا بالانتقاء. فعلى كل حال عسى سكر هذا معتدل. فعلى كل حال هذا الانتقاء في المشايخ وهذا الانتقاء في التلاميذ، والسبب في ذلك كما قلنا عسرة الانتقاء في التلاميذ ويسر الانتقاء في المشايخ، بالإضافة إلى أن السنة النبوية أن الإنسان يبذل العلم للناس جميعا، عسى أن ينفع الله به يعني من سمعه. وإن كان بعض العلماء كان يرى أن حجب العلم ومنع العلم عن بعض الناس تأديب له حتى يعود عن بدعته، وله في ذلك مقصد حسن، لا سيما إذا كان فيه ردع للمخطئ وزجر لمن يمكن أن يقتدي به من الناس.
بارك الله فيك شيخ. شيخ في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن محمد بن نبيه قال يعني جاء في الترجمة وامتنع ابن صاعد من التحديث عنه مدة، ذكرتم أن هذا يفيد أن ابن صاعد رحمه الله من الذين ينتقون. نعم. أن هذا يفيد. وكنتم تذكرون عدة مرة لما يمر ابن صاعد في تعليقكم على التهذيب تقول نظن أننا ذكرناه في إتحاف النبي من الذين ينتقون، لكن يا شيخ وجدنا أنه في يعني في الذين لا ينتقون ابن صاعد، فهل يعني بهذا القول وامتنع ابن صاعد عن التحديث منه مدة يعني يجعل أنه ينقل من الذين لا ينتقون إلى الذين ينتقون؟ الشيخ كذلك وقفت على كلمة للإسماعيلي في كتاب معجم شيوخه، قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن من أصل كتابه بانتقاء أبي محمد بن صاعد وأبي محمد بن مظاهر، فهل هذا يعني يقوي أنه من الذين ينتقون؟
الكلام الأول حول ابن صاعد، عندما يعني توقف عن الرواية أو توقف في الرواية عن بعض الرواة مدة، وهذا يشير إلى أنه رجع إلى الرواية عنه، فلعله كان ظن فيه ظنا سيئا فتوقف عن الرواية عنه، ومن أجل ذلك لعله رأى منه ما يوجب التوقف عنه فتوقف في الرواية عنه. ولو كان ممن لا ينتقون لحدث عمن دب ودرج ولم يتورع في الرواية عن المتروك أو الضعيف أو الكذاب أو المجهول أو غير ذلك. لكن أنا أريد أن أقول أيضا لا يمنع أن الرجل يذكر في الطائفتين ممن ينتقون وممن لا ينتقون، وذلك باعتبار اختلاف الناقدين اللذين قال فيه هاتين المقالتين، فأحدهما رآه في ظنه ينتقي فسماه كذلك، وآخر رآه يروي عمن دب ودرج فسماه كذلك. فطالما أن الناقد يعني ليس واحدا ويصفه بالانتقاء ويصفه بالرواية عن كل أحد، طالما اختلف يعني اختلفت جهة الكلام فتكلم بهذا إمام وتكلم بذاك إمام، ففي هذه الحالة يقال إن كلا منهما قد حكم عليه باعتبار ما بلغه من حديثه وأما الذي يريد أن يدخله بعد ذلك في من ينتقون أو ممن لا ينتقون، لا بد أن يبحث كيفية الجمع والسبب في ذلك، وينظر في القائلين أي الرجلين أقوى وأتقن وأقعد في هذا العلم وأعرف بالرجال وأحوالهم من الآخر، فعند ذلك يرجح القول بهذا أو بذاك. أما يعني مجرد الاختلاف فيه فهذا وارد، كالذي يقول فلان ثقة والثاني يقول فلان ضعيف، وهذا موجود بكثرة في كتب الجرح والتعديل باعتبار اختلاف نظرة الناقد، ناقد يراه ثقة وناقد يراه ضعيفا، فكل منهما حكم عليه باعتبار ما بلغه من حديثه أو باعتبار ما رأاه من أحواله. أما الصورة الثانية وقبل أن أنتقل إليها في تتمة السؤال، في إتحاف النبيل ذكرت أنا ابن صاعد في من ينتقون
في من لا ينتقون،
احتمال أيضا في يعني ترك الرواية عنه مدة من الزمن، احتمال أيضا ألا يكون هذا من باب الانتقاء، قد يكون لوحشة حصلت بينهما فترك الرواية عنه ثم عاد، يعني لا يلزم منها يعني لا يلزم أن يكون هناك وجه وحيد ألا وهو الانتقاء في المشايخ. وأما ابن صاعد قد ذكره غير واحد بأنه يروي عن من دب ودرج ويروي عن كل أحد إلى غير ذلك. أما المسألة الثانية عندما يقول كتبنا عنه بانتقاء ابن صاعد، الانتقاء هنا شيء آخر، هذا انتقاء أحاديث، هذا انتخاب أحاديث، وجرت العادة أن المحدث الذي معه كتاب يأتيه المحدثون ويقولون نريد أن نأخذ من حديثك، ما نريد كل حديثك، فبعض العلماء يرفض يقول إما أن تأخذ حديثه كله ولا تتركه كله، وبعضهم يقول ها هو كتابي خذوا منه ما شئتم واعرضوه علي وأنا أقركم عليه. في هذه الحالة هذه مسألة تسمى الانتخاب، تسمى عند العلماء الانتخاب أو الانتقاء. في هذه الحالة إذا وجد مع هؤلاء المحدثين إمام ناقد بصير
فإنه ينظر في الكتاب ويقول خذوا هذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث وذاك الحديث إلى آخر، وذلك لسعة علمه وسعة حصيلته ومعرفته العالي من النازل ومعرفته يعني الحديث الذي يرغب فيه المحدثون من الحديث الذي هو مشهور عندهم إلى غير ذلك. فلأن المحدثين إذا جاءوا للمحدث ليش، وقد يقول قائل ليش ما يأخذ كل حديثه، قد يكون حديث هذا الرجل عندهم بأسانيد أوثق منه وبأسانيد أعلى من إسناده، فلا يحتاجون أن يأخذوا الأسانيد النازلة ولا الأسانيد عن من هو متكلم فيه، إنما يريدون أن يأخذوا الغريب الذي عنده والنقاوة والأشياء الجديدة التي يشتهونها من حديث فقط، وأما هم معهم أحاديث أخرى عن غير من المشاهير. فعند ذلك إذا حضر إمام في هذا المجلس فإنه يأخذ الكتاب وينتخب الأحاديث ويقال كتبنا عنه بانتخاب فلان أو بانتقاء فلان، هذا يدل على أن المنتخب هذا أو الذي كتب بانتقائه وبترشيحه لهذه الأحاديث للكتابة، هذا يدل على أنه عالم واسع الاطلاع وعارف بطرق الأحاديث ومخارجها، ومن أجل ذلك كان الحضور المجالس معه شفاء لما في الصدور، وعلى ذلك أو شفاء لما في الصدور. وعلى ذلك فلا يفهم من هذه الكلمة الثانية انتقاء في المشايخ، إنما يفهم منها سعة حصيلة ابن صاعد ومعرفة ابن صاعد بالروايات وطرقها، ولا يلزم من ذلك أن يكون متقنا في عن أو متحريا في مشايخه. وكثير من الذين يروون عن كل أحد هم حفاظ، ابن جريج من الحفاظ ومن يروي عن كل أحد، الثوري من الحفاظ ومن يروي عن كل أحد، يعني من أوعية العلم، ويرون أو مذهبهم أنهم نشر الأخبار في الأمصار، ويرون أن الأحاديث تنشر على أي وجه من الوجوه فيرون عن الثقة وعن الضعيف. وهناك من يقول لا أروي إلا الحديث الذي يتدين به الذي يتعبد به، وهم قلة بالنسبة للرواة الذين يرون عن كل أحد أو بالرواة الذين لم يعرف عنهم الانتقاء. ففرق بين الانتقاء هنا والانتقاء هناك، هناك انتقاء في الرواة وهنا انتقاء في الرواية، هناك انتقاء في الرجال وهنا انتقاء في الأحاديث، وفرق بين هذا وذاك.
شيخ سؤال آخر، لماذا نشترط في الحديث الصحيح نفي الشذوذ الصحيح لذاته؟ ومعلوم يا شيخ أن الحديث الصحيح لذاته أو وجود الشذوذ أو نفي الشذوذ لا يتأتى إلا باعتبار النظر إلى طريق أخرى ثانية أو أكثر.
كيف أعد السؤال؟
يعني الشيخ لماذا نشترط نفي الشذوذ في تعريف الحديث الصحيح لذاته؟ ومعلوم يا شيخ أن الشذوذ لا يعرف ولا يتأتى إلا بالنظر إلى طريق أخرى ثانية أو أكثر.
طيب
ماشي.
يعني ومعنى الصحيح لذاته ليس معناه أنه لا يكون له إلا طريق واحد، معناه أن هذا الحديث قد ثبت برواية بإسناد متصل خالي من كل العيوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع من ذلك أن يأتي من طرق أخرى، يعني ما حاجة لهذا أكرمك الله، ولا يمنع ذلك أن يأتي من طرق أخرى يعني تؤيد وتعضد، لكن هو في الجملة صحيح لذاته لوجود إسناد صحيح وحده به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن في هذه الحالة لا يمكن أن نحكم عليه بهذا الأمر إلا إذا علمنا أن هذا السند الذي ظاهره الصحة لم يهم فيه أحد رواته ويشد فيه بلفظة أو بكلمة تدل على أنه وهم فيها. فعندما يقال الحديث الصحيح لذاته، الصحيح لذاته يشترط فيه ألا يكون شاذا، هذا شرط وجيه وفي بابه ولا بد منه، شرط في بابه ولا بد منه ألا يكون شاذا. ومعلوم أن الشذوذ فرع عن جمع طرق الحديث ومعرفة يعني الباب، كما قال ابن المدينة الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، والشذوذ علة من العلل، فلا بد في هذه الحالة من جمع الطرق. ولا يقال في هذه الحالة هذا حديث صحيح لذاته ليس له إلا طريق واحد، لا، لو ملأ إلى طريق واحد لقلنا هذا إسناد صحيح، قلنا إسناد صحيح. أما هو حديث صحيح فرع عن معرفة بقية الطرق، وأن الإسناد الذي جاء به لم يشد أحد رواته ولم يهم ولم يأتي بما يكون علة فيه. واضح؟ تفضل
شيخ. كان يعني الذي في الذهن أن الصح لذاته هو الغريب يعني.
لا،
من هذا الطريق فقط. يعني الصح لذاته لم يثبت إلا من هذا الطريق ولم يرويه أحد، يعني فيش طرق غير هذا الطريق.
يعني لا يشترط في الصحيح لذاته، لا يشترط في الصحيح لذاته، طيب لا يشترط في الصحيح لذاته أن يكون فردا غريبا، لا يشترط في هذا، لا يشترط في هذا الشرط. طب عندك أحاديث صحيح، الحديث أكثرها كل حديث صحيح لذاته، وهو كم له من طرق، كيف هذا؟ طيب يعني لو جاء الصحيح لذاته من طريق على ما تقولنا أنتم غريبة، ثم جاءت طريق أخرى بنفس المتن أو بالمتن نفسه، إيش نسميه؟ نسميه إيش؟ نسميه صحيح الغيري. هو صح بطريق واحدة، صحيح لذاته صح بطريق واحدة، سواء كانت هذه الطريق لها ما يقويها أو انفرد بها، أو انفرد بها. لو أخذنا بقولكم هذا أن الصحيح لذاته هو الذي من طريق واحد، إذا لما يأتي بعد ذلك من طرق أخرى إيش نسميه؟ ولم يبلغ حد التواتر، نسميه صحيح الغيري. أنزل صحيح الغيري، أنزل من صحيح لذاته. كيف تكون الطريق التي جاءت متابعة تضعفه والأصل أنها تقويه وترفعه؟ لو أخذنا بما تقولنا أنتم، إذا نقول الصحيح لذاته لا يشترط فيه أن يكون فردا، فقد يكون حديثا مشهورا، قد يكون حديثا مستفيضا لكنه لم يبلغ حد التواتر، وقد يكون متواترا واسمه صحيح لذاته، هي أعلى الدرجات عندنا. نعم قد يكون الحديث صحيحا لذاته وهو فرد، هذا يعني عندما ننظر إلى ظاهر السند ولم نجد في الطرق كلها إلا هذا الطريق ممكن أن نقول إسناد صحيح أو صحيح باعتبار أنه ليس له مخارج أخرى تدل على علة في أحد رواته. فلا يلزم الذي ذكرتموه، والله أعلم.
جزاك الله خير. شيخ، هل رد رواية المبتدع لمجرد احتمال أنه يروي ما يمشي مذهبه يعني وبدعته قياسا على من رد شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل لاحتمال المحاباة صحيح؟
لا، في فرق كبير بين الشهادة والرواية عند العلماء، والشهادة يعني فيها تضييق لا يوجد في الرواية، فالشهادة لابد أن يكون الشاهد حرا، وأن يكون في مسائل أن يكون ذكرا في مسائل أخرى، إذا كانت أنثى لابد أن تكون مجبورة بأنثى أخرى إلى غير ذلك، مع أن الرواية تقبل الرواية من العبد ومن المرأة ومن الكبير ومن الصغير إلى غير ذلك. الشاهد من هذا في فرق في مسائل كثيرة بين الرواية والشهادة، وإذا كان في الشهادة لا يقبل شهادة يعني الفرع للأصل كأن يشهد ابن لأبيه لاحتمال المجاملة أو جر النفع لأبيه ومن ثم يعود النفع عليه، فلا يقاس ذلك في الرواية بقول احتمال أن الراوي الثقة إذا روى ما يشد بدعته على وجه الاحتمال لا على وجه التأكيد واليقين بأن هذه الرواية تشد البدعة، في هذه الحالة لا بد أننا نقول الراوي المبتدع إذا روى رواية ظاهرها أنها تشد البدعة وحقيقتها أنها لا تخالف السنة ولا تشد البدعة فروايته مقبولة، وإن كان هناك احتمال عند بعض من ينظر في السند إلى أن هذه الرواية مما يقوى بها بدعة فلان، كما تكلمنا في مجلس سابق كرجل رمي بالتشيع ويروي حديثا في فضل علي، فضل علي يعني أهل السنة يعتقدون فضائل علي، وعلى ذلك الأحاديث الواردة في فضل علي لا تدل أبدا على أن هذا يعني قول مبتدع، أن هذا هو قول أهل السنة. علي رضي الله عنه له مناقب وله فضائل وله مواقف خدم فيها الإسلام والمسلمين من صغره ومنصباه إلى أن لقي الله عز وجل صابرا محتسبا قائما بأمر الله إلى أن لقي ربه سبحانه وتعالى رضي الله عنه وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس كل رواية شيعية في فضل علي أو في فضل أهل البيت تكون يعني تشد البدعة، لكن قد يفهم بعض العلماء أن هذه ظاهرها، في احتمال أنها تشد البدعة أو تقوي من بدعة هذا الرجل، ولكن في الحقيقة لا تقوي من بدعته. وعلى ذلك إذا روى الثقة حديثا ولم يثبت بطلانه ومخالفته للأصول المعمول بها عند أهل السنة فإن حديثه مقبول، وإن كان ظاهره فجا عند من ينظر إليه، طالما أنه يعني ثقة في دينه، ثبت في نقله وروايته، ولم يروي منكرا. والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. شيخ، ما هو قولكم في مسألة رواية الصغير باعتبار أو إذا نظرنا إلى تعريف ابن الصلاح هو المسلم البالغ إلى غاية آخر تعريف؟
العلماء يفرقون بين أمرين، أمر التحديث وأمر التحمل أو ما يسمى بالأداء والتحمل، فيسهلون في التحمل ما لا يسهلون في الأداء، فيتحمل وهو صغير ويتحمل وهو كافر ويتحمل وهو فاسق، لكن لا تقبل روايته إلا إذا كان بالغا عاقلا مسلما عدلا، لأن في التحمل ممكن أن يتحمل الإنسان كما يعني حصل مثلا من الكفار الذين كان الرسول يخاطبهم ثم أسلموا بعد ذلك ورأوا أشياء كانوا يسمعونها من الرسول أيام شركهم، فالعبرة بعدالتهم عند الأداء، العبرة أنهم أصبحوا مؤمنين يخافون الله ولا يكذبون، العبرة بالأداء. أما بتحمل يتحمل كل إنسان حتى الصغير، لكن تبقى إشكالية في مسألة لا بد من شرط البلوغ، قد يكون هناك صبي مميز قوي الذاكرة والحفظ والإتقان وأداؤه صحيح فهل في مثل هذه الحالة يرد حديثه لأنه حدث به قبل تمام البلوغ؟ لو فرضنا أنه ناهز البلوغ مثلا، اقترب من البلوغ ولم يبلغ بعد، هل يرد حديثه؟ أنا لا أعلم رواية ردت لراو بهذا الأمر، لا أعلم أن راويا رد حديثه لأنه حدث به قبل البلوغ، وذلك إما لأنه ما أحد حدث قبل البلوغ فيكون البحث في هذا بحثا نظريا لا وجود له في الواقع، وإما أن العلماء لم يعني يعولوا على هذا الشرط في المرحلة القريبة من البلوغ. والله تعالى أعلم.
لذلك البخاري الذي قرأه الرسول وقال غطوي صاحبكم وكان صغيرا في القرآن، يعني ما يحتج به، قبل منه الصلاة والإمامة يعني.
الصلاة يعني كون الإمام الذي كان يصلي بالمسلمين وتنكشف عورته لقصر ثوبه، وقالت امرأة غطوا است إمامنا أو إمامكم أو صاحبكم، إذا قبل أن يكون إماما في الصلاة فكيف لا يقبل منه الرواية؟ الرواية تحتاج إلى ضبط وإتقان، وتحتاج إلى تعاهد، يتعاهد الحديث ويعرف ألفاظه، لا يدخل لفظة ولا يقدم ولا يؤخر، ففي الرواية نوع من التشديد بخلاف الصلاة. كثير من الصبية يصلون ولكن في الأداء يعني عندما يؤدون الشيء ربما لو بعد سنة سألتهم ما يؤدونه على الوجه نفسه، ففيها ممكن نوع يعني احتياط وتأنن أكثر من أمر الصلاة والأفعال.
شيخ، في إكمال فرح شرحك كذلك عللتم أن ممكن اشتراطهم للبلوغ أنه مناط التكليف، أن الله يعاقب مثلا تارك الصلاة وغير ذلك.
على كل الله جديدة بعد هذا.
تفضل. نعم شيخ، رد رواية أبي الزبير عن جابر إلا إذا صرح أو جاءت عن طريق الليث أو كانت في صحيح مسلم، بالنسبة للتصريح معروف وكذلك عن طريق الليث قصته معروفة، لكن ما هو المسوغ لقبولها في صحيح مسلم؟
المسوغ لقبور رواية أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم، وكذلك قبور رواية من مس بنوع من القدح فيه من قبل حفظه، كان يكون سيء الحفظ أو أن يكون له أوهام أو غير ذلك، نقبل هذه الرواية من هؤلاء الرواة الذين قد تكلم فيهم سواء بعنعنة وهو مدلس أو ضعف في حفظ أو غير ذلك، لأن الأمة تلقت الكتابين بالقبول إلا أحرفا يسيرة، فما كان خارجا عن هذه الأحرف فيسعنا مواسع الأمة. صحيح لو أن أبا الزبير يروي عن جابر خارج الصحيحين من غير رواية الليث بن سعد عنه، في هذه الحالة سنقف ونقول أبا الزبير مدلس وقد عنعن، والقصة والكلام المشهور في هذه المسألة. لكن في داخل الصحيحين قبلنا عنعنة أبا الزبير عن جابر، وقبلنا يعني من تكلم فيه كفليح بن سليمان وهو متكلم فيه من قبل حفظه، وإسماعيل بن أبي أويس من قبل حفظه، وعدد من الرواة الذين تكلم فيه من قبل حفظهم قبلنا رواياتهم ومشيناها، لأن الأمة تلقت الكتابين بالقبول. وإذا تلقت الأمة الكتابين بالقبول فهذا يقوي العمل بالحديث حتى وإن كان روي فيه نوع ضعف، ولأن صاحبه وسم الكتاب بالصحة، صاحب الصحيحين أو صاحبي الصحيح كل منهما وسم كتابه بالصحة، والأمة أقرت بأن هذا صحيح البخاري وهذا صحيح مسلم، ثم تداعت يعني توفرت الدواعي وقوية الهمم في نقد هذين الكتابين، فانتقد هذان الكتابان جيلا بعد جيل إلى أن استقر النقد، فحصرنا هذا النقد سواء كان هذا النقد دفاعا عن صاحب الصحيح أو اعتراضا على صاحب الصحيح، فوجدنا أحرفا يسيرة التي تم الانتقاد فيها فنقول أي حديث تكلم فيه في الصحيحين فنخضعه للقواعد، وقد نرجح قول صاحب الصحيح وقد نرجح قول المنتقد لأنه خرج من حيز القبول، وبعد ذلك لم يتكلم الناس في البقية الباقية مع يعني توافر الدواعي واستيقاظ الهمم لهذا الشيء، فنقول ما وسعهم يسعنا. ولذلك فمعيب جدا على الذين يحققون اليوم في صحيح مسلم وصحيح البخاري، ويعني بعد ذلك يجعلون لنا كما في صحيح سنن أبي داود وضعيف سنن أبي داود، صحيح سنن النسائي ضعيف النسائي، صحيح البخاري وضعيف البخاري، هذا كلام باطل مردود. والصحيحان لهما هيبة وجلالة في نفوس أهل العلم، انظر إلى الذهبي وهو قوي الحجة وجريء القلب وشديد العبارة على المخالف، لما جاء في رواية خالد بن مخرد القطواني وهو يروي حديثا في رواية الرسول عليه الصلاة والسلام عن رب العزة عز وجل في من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، قال ولولا هيبة الجامع الصحيح لعد ذلك من مناكير خالد، ولكن الجامع الصحيح هيبة ما نستطيع أن نتكلم فيه لأن لم يسبق أحد بانتقاد هذه الرواية. فالشأن كل الشأن في الوقوف حيث وقف العلماء. ابن الصلاح في زمانه ادعى أن الأمة تلقت كتابين بالقبول، أنه في زمانه ادعى هذا الشيء، الحافظ ابن حجر ذكر هذا الشيء، بعد ذلك خلاص ما في مجال أن أحدا يحقق اليوم في الصحيحين. وأيضا عندما يخرج الإنسان حديثا في البخاري ويقول وهو حديث صحيح، ما حاجة إلى هذا، كلمة أخرجه البخاري أخرجه مسلم كافية في إثبات الصحة، في إثبات الصحة، وإن كان قد يلتمس لمن فعل ذلك وجه من الوجوه، لكن الأولى ترك هذا.
بارك الله فيك. شيخ الذهبي يقول في ترجمة عوان بن الحكم أخباري مشهور، وقل أن روى حديثا مسندا ولهذا لم يذكر بجرح ولا تعديل، والظاهر أنه صدوق روى عنه زياد وهشام بن الكلبي وغيرهما، وأكثر عنه علي بن محمد المدائني، هذا في التاريخ. شيخ ذكره أنه صدوق يعني باعتبار أنه مشهور أو باعتبار أن هذا علي بن محمد المدائني أكثر عنه؟
ننظر في الكلمات التي قالها، قال أخبري يعني رجل مشغول بالأخبار والسير، ليس مشغولا بالحديث النبوي، هذا معنى الأخباري. رجل صنعته وصناعته التي يتم بها الأخبار والدول وسقوط الدول الفلانية وأحداث هذه الدول ويعني الحروب والغزوات التي جرت بين الناس إلى غير ذلك. وباب التاريخ باب لا يعتنى فيه بالأسانيد، لا يعتنى فيه بالأسانيد. فأخبار المشهور فمشهور بباب الأخبار وليس مشهورا بباب الرواية، ليس له من الحديث المسند إلا القليل، يعني اشتغل بالأحاديث المسندة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قليلة، ولذلك لم يتكلم فيه كثير منهم باعتبار أنه في حيز المجهول، والراوي إذا كان مقلا فغالبا ما يكون مجهولا. ومن أسباب الحكم بالجهالة قلة الرواية، لأن الراوي إذا كان مقلا لا يعني لا يأتي إليه محدثون كثيرون يأخذون عنه، فمن هنا يغيب عن النقاد والأئمة ذكره واسمه، ولا يذكر اسمه في محافل المحدثين ومجالسهم. حدثنا فلان، لأن المحدث يسمع الراوي يقول حدثنا فلان، يسأل من فلان هذا، يقول هذا شيخ في المكان الفلاني في يعني في المنطقة الفلانية، يروح يبحث عنه يتأكد هو ثقة أو غير ثقة. أما إذا كان مقلا فذكره لا يكاد يذكر، اسمه لا يكاد يذكر في مجالس التحديث، فمن هنا يسقط الكلام عنه فيكون في حيز المجهول، فيكون في حيز المجهول. ايش بعد كلمة عدم اشتغاله بالأسانيد؟
قال أنا روى حديث مسند ولهذا لم يذكر بجرح ولا تعديل.
الجهالة بعد ذلك.
والظاهر أنه صدوق،
وقوله الظاهر أنه صدوق باعتبار أنه أخباري مشهور، وإذا كان أخباريا مشهورا إذا مثله يكون معروفا عند الناس، ولو كان فيه ما يستحق أن يقدح فيه بسببه لتكلموا فيه أو لصحوا به. وهنا نخرج بقاعدة، الرجل الذي عرف بأنه أخباري أو مؤرخ أو عرف بأنه قاض، عرف بأنه قاض يشتغل بالقضاء، أو عرف بأنه فقيه يعني عالم في الفقه، أو عرف بأنه مقرئ صنع من يعني فن من فنون العلم، ولم نجد للأئمة فيه كلاما، لم نجد للأئمة فيه كلاما، فهذا يدل على أنه صدوق يحتج به، ولو كان فيه كلام لصاحوا به، ولو كان فيه ما يوجب القدح والجرح لما سكتوا عنه، لأنه مشهور ولم يتكلم فيه إذن هو صدوق. وهذه قاعدة مهمة ونفيسة، وقد ترجمتها في كثير من التراجم يعني التي تمر بي. إذا كان الرجل قد عرف بفن من فنون العلم ولم يتكلم فيه من قبل المحدثين فأمشي روايته وأحتج بها إلى أن يظهر خلاف ذلك. وهذا موضع جيد. إيش قال الكلام الذهبي هذا أين؟
الذهبي هذا في التاريخ مجلد 9 صفحة 55.
هذا مصدر مهم جدا أن أثبته عندي لأنه دليل لي في صنيع هذه القاعدة
إن شاء الله. جزاكم الله خير. كذلك الذهبي يقول في بشر بن عبد الوهاب أبو الحسن الدمشقي لم يضعفه أحد فهو حسن الحديث. يعني أولا هل يقصد بحسن الحديث هنا يعني أنه عالي الحديث؟
هذه مسألة أخرى، يعني مسألة يعني كون الراوي لم يضعف، وربما ذكرت في الجواب في السؤال الذي قبل هذا أو الترجمة التي قبل هذه كلاما حول أنه روى عنه قال فهو صدوق،
وهو صدوق ظهر أنه صدوق روى عنه زياد الكافي وهشام بن كلبي وغيرهما وأكثر عنه علي بن محمد المدائي.
والإكثار عن الرجل يخرجه من حيز جهالة العيب، إذا أكثر الراوي عن شيخ دل على أنه متثبت منه وبذلك لا يكون مجهول عين، كأكثر البيهقي مثلا عن نصر بن قتادة، كثيرا ما يقول أخبر نصر بن قتادة، عندما تبحث عن نصر بن قتادة لا ترى أحدا تكلم فيه ولا تعرف. أنا عن نفسي فيما أتكلم به الآن لا أذكر أحدا روى عنه غير البيهقي، ولكنه لما أكثر عنه دل على أنه معروف العين عنده، فيرتقي من جهالة العين إلى جهالة الحال، إلى جهالة الحال. طيب في مسألة نحن نتكلم فيها الذهبي عندما يقول لم يتكلم فيه أحد فهو صدوق أو فهو حسن الحديث، يعد هذا من تساهل الحافظ الذهبي، إذا لم يتكلم فيه أحد يقال لا يعرف أو يقال مجهول. أما أن يكون حسن الحديث فقط لهذا لعدم كلام الناس فيه فهذا يعد تساهلا، إلا أن يكون هذا الرجل مكثرا في علم آخر، مشهورا في علم آخر، أو كروى عنه جم غفير من الثقات، عدد كبير من الثقات، الأمر الذي تطمئن النفس إلى أن هذا الرجل لو لم يكن عندهم مقبولا لما روى عنه كل هؤلاء.
شيخ، في كتابكم شفاء العليل في المرتبة الخامسة من مراتب التعديل ذكرتم كلمة وسط، معلوم أن المرتبة الخامسة هي مرتبة غير احتجاج. الشيخ وجدت الذهبي ينقل عن يعقوب بن شيبة قوله: منهم من يقول معاوية بن صالح بن شيبة، قال: منهم من يقول معاوية بن صالح وسط ليس بالثبت ولا بالضعيف، ومنهم من يضعفه. وكذلك الذهبي قال: وبإسناد وسط. هل هذا لفظ خاص بالذهبي أو أن هذا يعني بإسناد وسط عن ابن حنيفة عن ابن الحنفية أن كان ابن عمر خير هذه الأمة؟
خير هذه الأمة.
نعم.
على كل حال كلمة وسط هي من عبارات الشواهد والمتابعات، ليست من عبارة الاحتجاج ولا من عبارات الترك. وقد يظن بعض الناس أن كلمة وسط هنا يعني معناها أنه يعني مدح. لا، هي عند المحدثين هي وسط في الرواة، لا هو كما ما سمعنا قال لا هو بالثبت ولا هو بالضعيف، والضعيف هنا الضعيف الشديد، الضعف الشديد، لأن مراتب الرواة عند المحدثين ثلاثة: الاحتجاج، ومقابلها الترك والرد، وفي الوسط الشواهد. فالذي يذكر يقال في وسط أي في وسط هذه المراتب، لا هو من مراتب الاحتجاج ولا هو من مراتب الرد، إذن يصلح أن يستشهد به. وأما يعني قول بعضهم وقد روى بإسناد وسط، يعني بهذا فقط غير واضحة، يعني هل هو يقول هذا احتجاجا أو يقول هذا حكاية؟ إذا كان يحتج بكلمة بإسناد وصفه بأنه وسط فيكون هذا اصطلاحا له، وإذا كان مجرد حكاية أو بيان لحال هذا الإسناد بأنه وسط، فالأصل أننا نجري اصطلاحات الأئمة على الاصطلاح العام حتى يثبت أن هذا اصطلاح خاص للحافظ أو للإمام منهم. عند هذا نستريح قليلا إن شاء الله ونكمل بعده. الله يبارك فيكم،
جزاك الله خير.
أنا عندي حمية وأتجنب